الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في التفسير عند تفسير سورة الرعد وعند قول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه من وال. يقول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وعرفنا في الدرس الماضي أن المراد بالمعقبات الملائكة التي يعقب بعضها بعضا، وهم ملائكة في الليل وفي النهار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر إلى آخر الحديث. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتعاقب في الليل وفي النهار، ملائكة في الليل يحفظون العبد في ليلة، وملائكة في النهار يحفظون العبد في نهاره، ويسمع الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، في صلاتين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: في صلاة الصبح وصلاة العصر يجتمعون ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. فقول الله عز وجل له معقبات، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المعقبات من الملائكة، وأنهم ملائكة في الليل يحفظون العبد في ليله، وملائكة في النهار يحفظون العبد في نهاره. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، أن وكل بهم من يحفظهم من الملائكة الكرام، ملائكة يحرسون العبد من غير ثمن، ويتعاقبون في الليل وفي النهار طاعة لله عز وجل، يفعل ذلك طاعة لله عز وجل، ولا يبغون من العباد شيئا، وإنما طاعة لله عز وجل، يحفظون العبد في ليله وفي نهاره إلى أن يأتيه الأجل، منذ أن يوجد إلى أن يأتيه الأجل، من غير كلل ولا ملل، في حفظ له في ليله وفي نهاره منذ أن يوجد إلى أن يأتيه الأجل. وهذا مما يدل على رحمة الملائكة بالعباد. وهكذا في الآيات التي تلوناها من سورة غافر في صلاة المغرب، مما يدل على ذلك، على رحمة الملائكة بالمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. حملة العرش ومن حول ذلك يستغفرون للمؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يدعون بهذه الدعوات الطيبات المباركات وبرحمتهم من رحمة الملائكة بالمؤمنين، يستغفرون للمؤمنين ويدعون الله عز وجل بهذه الدعوات المباركات. وربما لا يدعو الإنسان لنفسه مثل ما تدعو الملائكة له، ربما المؤمن لا يدعو لنفسه مثل ما تدعو الملائكة له بأنواع الخير في الليل وفي النهار، لا يكلون ولا يملون. والعبد ربما يدعو في ساعات لنفسه ويغفل في ساعات كثيرة، وأما هؤلاء الملائكة فهم حريصون على المؤمنين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهنا بين الله عز وجل أن الملائكة يحفظون العبد في ليله وفي نهاره، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال بعض العلماء بأمر الله، أي الله الذي أمرهم بذلك، فيفعلون ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. وكما قلنا في الدرس الماضي، لولا ذلك، لولا حفظ الله عز وجل لهلك الناس، لولا حفظ الله عز وجل للعباد لهلك الناس. فإن المؤمن كثير أعداؤه، المؤمن كثير أعداؤه من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، وهكذا من الهوان وسائر السباع. فلولا حفظ الله عز وجل العباد لهلك الناس، لكن الله عز وجل يحفظ العباد. وكلما ازداد العبد طاعة لله عز وجل وحفظ حدود الله سبحانه وتعالى، حفظه الله بقدر حفظه لحدود الله عز وجل ولأوامره، كما في حديث عبد الله بن عباس قال له النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. احفظ الله يحفظك. إذا حفظ الإنسان حدود الله عز وجل وحفظ دينه وحفظ أوامر الله عز وجل فامتثلها، وحفظ نواهي الله عز وجل فاجتنبها، حفظه الله سبحانه وتعالى من كل سوء ومكروه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرج من المضايق ومن من الشدائد ومن المحن وما إلى ذلك. فيحفظ الإنسان دين الله عز وجل يحفظه الله، وهذا وعد صادق أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. وهنا يقول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. وإذا استقام الإنسان على دين الله زاده الله سبحانه وتعالى حفظا، وحفظه الله سبحانه وتعالى من كل شر ومن كل سوء ومكروه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يخبر الله عز وجل في هذه الآية عن عدله، وأن الله عز وجل لا يغير ما بقوم من نعمه حتى يكون التغيير من جهتهم، فإذا غيروا غير الله بهم، إذا غيروا غير الله بهم، وإلا فإن من شكر الله عز وجل على نعمه زاده الله منها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر نعم الله سبحانه وتعالى زاده الله منها، ولا يغير الله تلك النعم إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم، فبدلوا الشكر بالكفر، هنا يغير الله عز وجل ما بهم من النعم. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قال سبحانه: فأعرضوا، حصل التغيير، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. غيروا فغير الله ما بهم، غيروا فغير الله ما بهم. قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله عز وجل بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالله لا يغير النعم ولا يزيل النعم إلا إذا غير العباد ما بأنفسهم. ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كانوا في سعة الرزق لا يبتليهم الله بالفقر إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، فوقعوا في الذنوب والمعاصي ولم يشكروا نعمة الله. وإذا كانوا في أمن فإن الله عز وجل لا يزيل عنهم الأمن للخوف إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم إذا غيروا ما بأنفسهم. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. جميع المصائب سواء متعلقة في الأرزاق أو في غير ذلك بسبب ذنوب العباد ومعاصيهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فضل الله أنه يعفو عن كثير، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة لأهلك جميع الخلق. لو أخذ الله عز وجل العباد بجميع ذنوبهم لأهلك جميع الخلق. قال سبحانه في هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا خبر وكلام من رب العالمين، وقول الله عز وجل هو الصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهذا الخبر من الصدق والعدل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا علم العباد ذلك علموا الداء وعلموا الدواء، فإن الداء من جهتهم والدواء في جهتهم من جهتهم. فإن الداء هو ما حصل من جهة من التغيير، غيروا ما في أنفسهم، غيروا الطاعة بالمعصية، والدواء أن يغيروا المعصية بالطاعة ويرجعوا إلى الحالة السابقة. فإذا غيروا المعصية بالطاعة غير الله ما بهم، وإذا غيروا الطاعة بالمعصية غير الله ما بهم إلى الأسوأ. وأما إذا غيروا المعصية بالطاعة أصلح الله سبحانه وتعالى أحوالهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إذا قضى الله عز وجل بسوء على العباد فليس هنالك من يرد قضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولو استمعه من في الأرض ما تمكن من ذلك. وما لهم من دونه من وال، ليس لهم من دون الله عز وجل من يدافع عنهم ومن يصرف عنهم السوء والمكروه، من يكون وليا لهم من دون الله يدفع عنهم السوء والمكروه الذي أراده الله وقضاه الله عز وجل. بل أمر الله نافذ وقضاء الله سبحانه وتعالى لا مرد له. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. بين الله عز وجل شيئا من نعمه في الآية الأولى، فقال سبحانه: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. فيري الله سبحانه وتعالى العباد البرق خوفا وطمعا، فإن البرق إذا ما جاء حصل منه الأمران، حصل منه الأمران، فيحصل الخوف من البرق لما فيه من قوة الصوت وقوة الإضاءة، ويحصل الطمع بنزول الأمطار، ويحصل الطمع بنزول الأمطار، فإن البرق علامة على نزول المطر، فيصاب الناس بالخوف من شدة صوته ولمعانه وبريقه، ويطمع الناس بنزول المطر. وقال بعض العلماء: خوفا للمسافر وطمعا للمقيم، فإن المسافر إذا ما جاء البرق حصل له الخوف من نزول الأمطار، فإنه يتضرر في سفره، لا سيما في الأسفار القديمة كان يسافر على الإبل وعلى بهيمة الأنعام، فإذا ما نزلت الأمطار أصيبوا بالشدائد من نزول المطر، وحصلت لهم المشقة في سيرهم، وحصل لهم الجهد عند نزول المطر. فالمسافر يخاف إذا ما سمع البرق، يخشى من نزول المطر عليه، والمقيم يفرح لحاجته إلى الماء في زراعته وغير ذلك من شؤونه. فعلى كل، البرق إذا ما لمع حصل منه الخوف والطمع، إما لجميع الناس وإما لبعض الناس، إما أن جميع من يسمعه يخاف منه من صوته ويطمع في نزول المطر، أو أن الخوف للمسافر والطمع للمقيم، ويمكن أن تحمل الآية على جميع هذه المعاني. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ينشئ الله عز وجل السحاب الثقال بالماء التي قد حملت الماء، كما قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فالله عز وجل يزجي السحاب أن يسوق السحاب تأتي الرياح وتسوق تلك السحب التي قد امتلأت بالماء تسيق تلك السحب لجمعها. لم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه السحاب يأتي متفرق فتأتي الرياح تؤلف أي تجمع تلك السحب المتفرقة ويجعل الله عز وجل تلك السحب ركاما أي بعضها فوق بعض لكثافتها وبعد ذلك ينزل المطر بعد أن تأتي الرياح وتجمع السحب المتفرقة بعضها إلى بعض ثم تكثر تلك السحب وتتراكب بعضها فوق بعض ينزل الله عز وجل المطر وهو الودق فترى الودق يخرج من خلاله أي المطر يخرج من ثقوبه ومن خلله فتنزل تلك الأمطار وهناك السماء جبال من برد جبال من برد يصيب بذلك من يشاء من خلقه أي بذلك البرد ويصرف عمن شاء من خلقه. وقال سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيرسل الله عز وجل الرياح فتثير السحب. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فيرسل الله عز وجل الرياح فيبسط تلك السحب وتكون في أول الأمر سحابة صغيرة فتأتي الرياح وتبسط تلك السحب حتى تتسع وتكبر تلك السحب ويجعله كسفا أي قطعا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي آيسين وقانطين من رحمة الله. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب انتقالا سقناه لبلد ميت فأخرجنا به الماء فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك يحيي الله الموتى لعلكم تذكرون. وقال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فبرحمة من الله عز وجل الأمطار رحمة من الله سبحانه وتعالى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد يسبح بحمد الله عز وجل وهكذا الملائكة يسبحون من خيفة الله سبحانه وتعالى وهكذا جميع الخلق جميع الخلق. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. جميع الخلق يسبحون الله عز وجل الرعد والملائكة والأشجار والجبال حتى الحصى وسائر الخلق ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء أي من الخلق يرسل الله عز وجل الصواعق فيحرق من شاء ويهلك من شاء من الخلق، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي شديد القوى وشديد المكر بمن يستحق ذلك، وشديد الكيد بمن يستحق ذلك. وهذه الآية واردة في شأن بعض الكافرين، قال الحافظ رحمه الله: وذكروا في سبب نزولها قصة عامر ابن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فسأله أن يجعل لهما نصف الأمر، فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عامر بن الطفيل لعنه الله: أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الله عليك ذلك وأبناء قيلة، يعني الأنصار. ثم إنهما هم بالفتح برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يخاطبه والآخر يسل سيفه ليقتله من ورائه، فحماه الله تعالى منهما وعصمه، فخرج من المدينة فانطلق في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله على أرض السحابة فيها صاعقة فأحرقت. وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة، فجعل يقول: يا آل عامر، غدة كغدة البكر. قال: وموت في بيد سلولية، حتى مات لعنهم الله، وأنزل الله في مثل ذلك: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله. وقال حافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مسعد بن سعيد العطان، حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي، حدثنا عبد العزيز بن عمران، حدثني عبد الرحمن وعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار بن عباس أن أربد بن قيس جزي بن خالد بن جعفر الكلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهي إليه وهو جالس فجلس بين يديه، فقال عامر بن الطفيل: يا محمد، ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال: وسلم لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال عامر بن الطفيل: تجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك، ولكن لك أعنة الخيل. قال: أنا الآن في أعنة الخيل نجد، اجعل لي الوبر ولك المدار. قال رسول الله: لا. فلما قفل من عنده قال عامر: أما والله لأملأن عليك خيلا ورجالا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله. فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا أربد، أنا أشغل عنك محمدا بالحديث، فاضربه بالسيف، فإن الناس إن قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب، فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. فأقبل راجعين إليه، فقال عامر: يا محمد، قم معي وكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى الجدار، ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وسل أربد السيف، فلما وضع يده على قائم السيف يبست يده على قائم السيف، فلم يستطع سل السيف، فأبطى أربد على عامر بالضرب، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع، فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالحرة، حرث راقم نزل، فخرج إليهما سعد بن معاذ وسيد بن حضير، فقال: أشخص يا عدو والله لعنكم الله؟ فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتائب. فخرج حتى إذا كان بالراقم أرسل الله على أرض الصاعق فقتله، وخرج عامر حتى إذا كان بالخليم أرسل الله قرحة فأخذته، وجاء سهم آخر من أسباب نزول ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا إلى عظيم من عظماء الجاهلية يدعوه للإسلام، فلما جاء إليه ذلك الرسول قال له: أربك هذا ما هو، أمن ذهب أم من حديد أم من نحاس؟ فعاد الرجل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بخبر ذلك الرجل، فقال: ارجع إليه. فرجع إليه فقال له كما قال في المرة الأولى، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ارجع إليه. فقال له مثل ما قال في المرة الأولى، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قد أرسل عليه صاعقة من السماء ونزلت هذه الآية ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يجادل في الله أمن ذهب هو أم من نحاس هو أم من فضة هو كما جاء في حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى المناهج اللفظية.